يا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما ذكرناه سابقا وهو أنه يجوز ستر العورة في حال الصلاة، يجوز سترها بغير الثوب اختيارا مثل الحشيش والورق والطين وما أشبه ذلك أم لا. كان الكلام في هذه المسألة وبينا أنه ما عندنا دليل لفظي، ما عندنا دليل لفظي على أنه لا يصح بالحشيش والورق إلا إذا تعذر الثوب. الأدلة اللفظية لا تساعد على هذا المطلب أنه لا يصح إلا إذا تعذر الثوب، لا، الأدلة اللفظية لا تساعد إنصافا. فنأتي إلى الأصل العملي، ما هو الأصل العملي في المقام في هذه الصورة؟ هنا الأصل العملي مرة المادة التي تكون منها الهيئة الخاصة، تكونت منها الهيئة الخاصة، هذه المادة هي صالحة للستر. يعني مثلا الصوف أو الشعر أو الوبر، وهذا يستر العورة. إنما نشك هل يشترط فيه أن يكون الصوف له هيئة خاصة، يعني منسوجا مثلا، ولو قابل لللبس الصوف يعني أنه قابل، إذا نسج كذا قابل، والشعر إذا نسج يصير قابل، والوبر هكذا قابل بلا اشكال ولا ريب. ولكن قبل النسج نشك هل يشترط في الساتر ان يكون له هيئه خاصه او لا يشترط؟ يكفي ان تكون مادته ساتره، يعني ان يكون قابل للستر. هنا انصافا نشك في خصوصيه زائده على اصل المطلب. هذه الخصوصية الزائدة على أصل المطلب يمكن نفيها بالأصل، أصل البراءة. فنشك هل يشترط خصوصية زائدة على أصل المادة وهي النسج أن يكون منسوجا مثلا أو لا؟ لا يشترط، يكفي أن يكون قابلا، قابلا للستر واللبس، هذا قابل بلا إشكال. ففي هذه الصورة حينئذ يكفي مجرد الصوف، أو أنت أتى بصوف وستر به العورة، أو شعر العنزي مثلا، أو وبر الإبل بكثرة وستر به العورة كافي. الهيئة الخاصة ليست شرطا، منفية بالأصل. نعم، منفية بالأصل، هذا مورد. مورد آخر للشك هو في أصل المادة، هل المادة يمكن يعني السبب بها قابل للستر؟ يعني بعبارة أخرى أوفر مثل الحشيش، مثل الطين، مثل الورق كذا، هل المادة هذه وهذه ليس لها قابلية اللبس؟ الطين أو ورق الشجر ليس له قابلية اللبس على ذلك. فهل في هذه الصورة هل نشك هل يشترط أن يكون له قابلية اللبس للستر به أو لا يشترط؟ هل يشترط في الساتر أن يكون قابل لللبس أو لا يشترط؟ والطين ليس قابل لللبس إذا كان طين كثير على العورة، فهل يشترط أن يكون قابل للساتر أن يكون قابل لللبس أو لا؟ هنا الشك في الواقع بين التعيين والتخيير. كيف؟ يعني هل يتعين علينا ستر العورة في خصوص ما يكون قابل لللبس، أو أنت مخير بينه وبين ما لا يكون قابل؟ واضح لنا؟ أشرحت الله وبركاته. فنشك بين التعيين والتخيير هنا، هل يتعين الساتر أن يكون قابل للبس واللي هو الصوف والشعر والوقف كذا أو لا يصح ولو لم يكن قابل لذلك مثل الطين والورق والحشيش وإلى آخره؟ هنا شك في التعيين والتخيير في الواقع هكذا. الشك في التعيين والتخيير، نحن في علم الأصول ماذا قلنا؟ قلنا مقتضى القاعدة عندنا إذا شككنا في التعيين والتخيير أن الأصل عدم التعيين، يعني خصوصية التعيين تحتاج إلى دليل، فالأصل عدمها إلا في موردين نحن، إلا في موردين قلنا. فإذا القاعدة أنه الخصوصية منفية بالأصل، فخصوصية كونه قابلا للبس منفية بالأصل، فإذا كانت منفية بالأصل فيجوز التستر حينئذ أو الستر بالحشيش والورق والطين. الطين كان جسم ليس لون فقط، حجم على حجم يجوز حينئذ. هذا القاعدة. بعض العلماء ذهب إلى أنه لا، ذهب إلى الاحتياط، يعني في مورد الشك في التعيين والتخيير فعنده القاعدة هي الاحتياط، يعني الأخذ ماذا؟ بالتعيين، أخذ بالتعيين. لا لا، قلنا تعيين خصوصي زائد ما فيه بالأصل، قلنا إلا في موردين فقط. فيما لو دار الأمر في الحجية بين التعيين والتخيير، أمر حجية، يعني مثلا زيد أعلم من عمر أو محتمل الأعلمي زيد، إما أعلم من عمر أو محتمل الأعلمي. بكر إنسان متشرع يريد يقلد بكر، ماذا يفعل بكر؟ هذا مجتهد وذاك مجتهد، وما عنده مثلا دليل ضبطي على وجوب التقليد الأعلم. افرض ما عندنا سيرة، نحن السيرة عندنا قائمة، لكن افرض ما عندنا سيرة، سيرة وقدر، ورجع الأصل العمل هذا بكر، فسأل أحد المشايخ الكرام أو السادة الكرام أو العلماء، سأل فقال أنا أريد أن أقلد وأمامي زيد وعمر، وزيد إما أعلم أو محتمل أعلمي من عمر، فهنا دار الأمر بين التعيين والتخيير. ليش؟ لأنه إما يتعين عليه تقرير خصوص زيد أثبات أعلم أو مخير بينه وبين عمر، وهكذا شيخنا. هنا ماذا قلنا؟ هنا قلنا الاحتياط، يعني هنا لا نجد البراءة. ليش؟ لأن الأمر دار بين الحج ولا حج، وكلام هنا أيهما حج عليه؟ حتما زيد تقليد حج، حتما زيد. ليش تقليد حج؟ إما هو المتعين فيه التقليد أو مخير بينه وبين، يعني إذا قلنا بالتعيين هو متعين، إذا قلنا أنت مخير فهو أحد أفراد التخيير. فزيد حتما ماذا؟ تقليده مجزي. أما عمر إذا قلنا بالتعيين تقليده ليس مجزيا، وإذا قلنا بغيره يكون مجزيا. وبما أنه يدور الأمر في الواقع قد لا يكون تقليده مجزي، وأنا أحاسب يوم القيامة حج، أنا أريد حج، أحتج، لأن جبرائيل منكر ونكير يحاسباني على عملي، أنا أريد حج. فحينئذ دار الأمر بين الحج ولا حج، هذا متيقن وهذا قد لا يكون حج في الواقع. هنا نذهب للاحتياط. وأيضا في مورد آخر في مقام التزاحم، في التزاحم الفعلية، إذا كان حكمين فعليين واحتملنا أن أحدهما أهم من الآخر، أفرض مثلا زيد ماشي وجد شخصان، وجد شخصين يغرقان، يغرقان، احتمل أن أحدهما الإمام عليه السلام أو النبي، والآخر مثلا ليس هو الإمام، فهذا ده الأمر بين التعيين واعتبار النفس مخير، بعد يجب إنقاذ النفس، أنا لست قادر إلا على أحد الإمام أو معين خصوص الإمام عليه السلام. هنا نحن ذهبنا أيضا في هذا الكون إلى الاحتياط. على كل حال بحثه إن شاء الله يأتي عن السبب. فشاهد الحال هنا ليس من هذا الباب، لا هو من باب الحجة لا حجي ولا من باب المزاحم الفعلية. وبناء عليه نشك هل الستر يشترط فيه أن يكون قابلا أو لا؟ ودار الأمر بين التعيين والتخيير، فالأصل عندنا عدم الخصوصية للتعيين. إذن يجوز عندنا اختيارا أن يتطين بالطين ويصلي فيه أو بالورق أو الحشيش. طين إذا كان كثيفا يعني له حجم، ليس مجرد اللون، مجرد اللون مجرد مثل الحناء مثلا، وإن كنا هذا قد يكفي في ستر العورة في غير الصلاة عن الناظر المحترم مثلا، باعتبار أن المهم يستر اللون وليس الحجم. أما في الصلاة لا، هذا لا يكفي، بل يقال له عاري. وهذا إذا كان فقط هو عنده حناء أو لون فقط يستر العورة والحجم بتمامه واضح، لا يقال هو ساتر للعورة في الصلاة، لا يصدق عليه أصلا الستر فيها في هذه الصورة. ما عندنا، كنا صار خشية له، بحثنا هذا المطلب. لا لا ما عنده ذكرنا. وبناء عليه إنصافا، فإذا لم يكن عنده هذه الأمور فيصبح مثلا عاري. هو العاري قلنا إما يصلي قائما ويومئ أو يركع ويزل أو يصلي جالسا، على الخلاف الآتي معنا إن شاء الله أن العاري كيف يصلي. طبعا طبعا من الشرائط، لا إشكال في ذلك.
أعلم أن الثوب يحصل من
هذا الشرط، أما التطيير شطر وهشاطر
دوران أم بين الشكين في محصل
يده من هذا الشرط فيكون شك. لا لا، ليس كل اسمح لي شيخنا، هذا ليس في المحصل، شك في خصوصي زائد. أنا أعلم أنه ساتر، هل يشترط في الساتر أن يكون له قابلية للبس أو لا؟ ليس محصلية. أنا المهم الستر أحسن ساتر. فإذا الآن فيه بالأصل، فمن أين يأتي الشك في المحصل؟ شك في المحصل إذا كنت أنا مأمور بعنوان وأشك هذا يحصل أو لا. مثلا باب المثال، أو مثلا التذكية، التذكية أنا مأمور بالتذكية، تذكية الحيوان اللي هي عبارة عن فرج الأوداج الأربعة، وكون المسلم ذابح مسلم متوجه إلى آخره وبالحديد. فهنا شككت هل يحصل الذبح مثلا بغير الحديد من باب المثال أو لا. أنا مأمور بعنوان، هل هذا يحصله أو لا يحصله؟ هنا يأتي الاحتياط الصالح. ليش؟ لأن المأمور به شيء والمحصل شيء آخر، هذا سيأتي. أما هنا لا، ليس أمر كذلك، فلا ينطبق عليه عنوان الشك في المحصل شيء هنا، إنما هو شك في الخصوصية الزائدة.
في تحصيل شك أن هذا الفرد يحصل عنوان أم لا؟
لا، ليس شبه مصداقية شيخ، هذا الجليل.
لا، مش هذا المورد. لو فرضنا عنوان الذبح فشككت أن بغير الحديد يحقق العنوان أم لا، هل هو فرد أم لا؟
لا، ليس هو حتما قتل، إنما أنا مأمور بالتذكية. بما أنه أشك، إذا لم يكن حديد أشك في صدق التذكية يعني العنوان، فلا يحصله. بالنتيجة يرجع يحصل شيخنا، ليس شبه مصداقية، هذا يرجع العنوان، هذا يحصل العنوان أو لا يحصل. هو
أنا أشك،
هو أشك عن شك، أشك أنه يحصل أو لا يحصل شيخنا، هذا المعنى. طيب، ثم قال هذا ما قلناه. ثم قال المصنف: وأما في حال الاضطرار، يعني كله كان هذا في حال الاضطرار. فقال المصنف هنا: ولو تعذر فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ، ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر، وفي الإيماء هنا نظر إلى آخره. طبعا نحن إذا وصلت المسألة لمرحلة الاضطرار سوف يأتي، سوف إذا يعني لم يكن هناك ساتر، سوف نذكره بالتفصيل الآن إن شاء الله، أنه إذا كان عاري كيف يصلي؟ قائما بالإيماء أو ما ركوع سجود أو جالسا، مر معنا ويأتي أيضا هذا الكلام، فلسنا بحاجة بعد لإعادته. ثم قال المصنف: ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر غيري استطر به. ما هنا دخل في الباب. ما هل يصح أن يستتر بالماء بحيث أنه لا ترى العورة إلى وبإمكاني مثلا أن يزد على الأرض؟ لو فرضنا مثلا بإمكاني أن يزد جالس في مكان فيه ماء، ولما يزد يستطيع أن يضع على ماذا؟ على شيء. لو فرضنا الصورة هكذا، فهل يكفي ستره بالماء أو لا يكفي؟ نحن قلنا ستر بالماء مثل الطين اللون، يعني لا يكون الحجم باقي عليه مثل الطين إذا كان لاصقا به وله حجم. هذا في مورد الاضطرار، لو فرضنا هكذا اضطرار لا بأس به في مورد الاضطرار. أما في غير مورد الاضطرار عندنا هذا في حال اختيار مثلا، هذا لا يكفي بلا إشكال. نعم لا يكفي، لأنه وإن كان ساترا لكن هذا لا يزق عليه الستر المعتبر. لا قلنا حتى لو لا يرى شيء، أو لا يرى شيء، لا يرى شيء في الغرفة، لا يراه أحد، لا يكفي أنه لا أحد يراه. هذا يعني مرة نتكلم في العورة الستر عن الناظر المحترم، مرة بالنسبة للصلاة، فهذا بالنسبة للصلاة لا يكفي في حال الاختيار. ولو لم يجد إلا حفيرة ونجهة ويركع ويزد عند المحقق للرواية، ما عنده شيء أصلا، لا ثوب لا ورق لا حشيش، حفيرة، ينزل حفيرة واسعة ما أحد يراه، طيب ماذا يفعل هنا؟ هل يجب أن يلج الحفيرة يدخلها ويصلي من ركوع وسجود أيضا قيام ركوع وسجود أم لا؟ المصنف يقول عند المحقق يجزي، يعني المصنف نسبها المحقق، يعني هو سكت قال ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويزد عند المحقق للرواية، يقول فهناك رواية وارد في المقام. أولا أقول ذهب جماعة من الأعلام أنه إذا وجد حفيرة دخلها وصلى قائما وركع ويركع ويزد، هذا معروف عندهم هكذا. وذكر المصنف في البيان كتاب البيان للشيخ رحمه الله أنه صلى قائما أو جالسا ويركع ويسجد إن أمكن. وعن المبسوط ونهاية الأحكام والمهذب البارع أنه يصلي قائما ولم يذكر الركوع والسجود، قال صلي قائما ما قال يركع ويسجد. وظاهر العلامة في التذكرة والمصنف هنا في الدروس وفي الذكرى التوقف. ليش التوقف؟ لأنه اقتصر على النقل، ما أعطى رأيه في المسألة، نسب ذلك للمحقق وما أعطى رأيه في هذه المسألة. المحقق لما ذهب إلى أنه يجب أن يدخل الحفيرة ويركع ويزد علل ذلك، قال ليش شيخنا يقول هكذا؟ علل المحقق وجوب الركوع والسجود بأن الستر هنا يحصل المنع عن المشاهدة، يقول إذا دخل الحفيرة لا يرى واحد بعد، فحصل الستر عن المشاهدة، لا أحد يراه. ولا نسلم أن التصاق السقف، شيخنا انتبه بحثنا يعني لابد أن نناقشه كلام، يعني هذا بعيد عن يعني غريب، لأنه غريب عن المحقق هذا الكلام، يعني كيف يتكلم بهذا الكلام؟ يقول ولا نسلم أن التصاق الساتر شرط، قال ويؤيد ذلك، لا زال كلام المحقق، قال ويؤيد ذلك ما رواه أيوب بن نوح عن بعض أصحابه، الوسائل باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 2، ويؤيد ذلك ما رواه أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويسجد فيها ويركع. هذا كلام إنصافا الرواية وكلام الشهيد الذي نقلوا عنه. والجواب مولانا تبي
مولانا سكوت الشهيد على الرضا
يعني. الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. أولا هنا نأتي لكلام المحقق، لأن هو استدل، هو استدل على، قال لما دخل الحفيرة وما عنده شيء، هو أولا حصل الستر من المشاهد بعد لا يرى واحد أوحد. ثانيا لا يشترط في الساتر أن يلتصق بالبدن، ولو كان الساتر بعيد عن البدن، ولو كان بعيد. ثم قال ويؤيد كلام رواية أيوب بن نوح الوارد في المقام. والجواب نبدأ من الأخير، أما رواية أيوب بن نوح فهي ضعيفة، لا يمكن الاستدلال بها، مرسل عن بعض أصحابه ثم قابل لبعض الوجوه الذي نذكرها. فأول هي ضعيفة مرسل، إذا قال أصل هو يؤيد، أصل هو ما قال استواء، هو قال يؤيد. أما قوله دخول الحفيرة يؤمن من النظر، من يعني الستر من الناظر، نحن ليس كلامنا في السنة، كلامنا في الستر الصلاطي، الستر الصلاطي شيء والناظر شيء آخر، فنحن كلامنا في الستر الصلاطي. وقولك أنه لا يشترط في الساتر أن يلتصق بالبدان، وبالنتيجة الحفيرة اسمها ساتر ليست لاصقة بالبدن. جوابه نقول شيخنا لو صلى في غرفة وحده ساتر، أولا لا يراه أحد، ولا يشترط في الحائط أن يكون، ولا أن يكون، وأنت تقول لا يشترط أن يكون ملتصق بالبدن. فلو كان في غرفة يعني لا فرق أن تكون متسعة أو صغيرة الغرفة، لا فرق، طالما أنت عارف الواقع فتقول لا يشترط في الساتر أن يلتصق بالبدن. وإذا لا يشترط لو صلى في الغرفة وحده أو في مكان مظلم قد لا يكون هناك شيء في الغرفة، ماذا تقول شيخنا؟ هل يصح الصلاة في الغرفة وحده؟ ما هذه أولا ساتر عن الناظر المحترم، مع الناظر بعد وهو ساتر، لأنك تقول لا يشترط في الساتر أن يكون لاصق بالبدن، وبعد هذا ساتر، نحن ساتر عندنا إذا كان لاصق على طول، هذا ليس لاصق، بعيد هو في الحفيرة وهذا جنب وهذا جنب. وبناء عليه يعني هذا الكلام لم يكتب له التوفيق، صحيح هو صدر من المحقق رحمه الله، هو من حق صدر، ولكن هذا الكلام ليس على القواعد.
لو كان الوالد مولانا عنوان الساتر كما هو محل الكلام الساتر، المفروض ان الساتر ساتر عن شيء، والمعنى الستر عن النظر لا يكون منظورا.
نعم يعني بالنتيجة
بناء على كلامي،
بناء على كلامي، فإذا هو يقول لا يصح الصلاة في الغرفة وحده، هو نفسه ينص. وهذا هو النتيجة، رجل إنسان، رجل عالم ومحترم، فبالنتيجة كيف؟ لو كان هكذا يقصد لكان يجوز أن يصل الإنسان في الغرفة عاريا لنساته، وحتى عنده ثوب لنساته بالنتيجة، مع أنه لا يصح بالاتفاق، فحتما هذا لا يعني هذا بعيد. وبناء عليه إنصافا نحن إذا أردنا أن نتكلم على مقتضى القواعد، أولا مقتضى الأدلة هو الستر، لابد يكون أن الإنسان يعني ساتر يعني متصل به، قلنا. ثانيا ما الفرق بين الحفيرة والغرفة في هذه الصورة؟ ما الفرق؟ كل ما الحفيرة صغيرة الغرفة أوسع، شو هذا الفرق فقط؟ هذا ليس بفارق هنا، وليس بفارق. ومسألة النظر وعدم النظر هذا ليس هو المناط في الصلاة، الستر نعم الستر في الصلاة شيء، حتى لو لم يكن ناظر يجب سترها. يمر الإنسان بالليل مكان مظلم أصلا، وما هذا لا يصح أن يصلي عاريا، لابد من ستر. فالستر عن النظر شيء، والستر في الصلاة شيء آخر. فهذا الكلام التعليل الذي ذكره رحمه الله انصافا في غير محله. ونعم لو كانت الرواية صحيحة كان لها وجه انصافا، لو كانت الرواية صحيحة، ولكنها ضعيفة من هذه الجهة. فإذا مقتضى مثله مثل صلاة العاري حكمه عندنا. وش حكم صلاة العاري؟ فإذا قلت أنه يجب أنه يعني يؤمن من نظر المحترم صحيح، فدخول الحفيرة يأمن من نظر المحترم، يأمن حينئذ، ولكن حكم صلاة العاري. صلاة العاري ما هي؟ أنه إن صلى قائما يومئ مثلا، وإن صلى جالسا كذا أيضا يومئ، فبالنتيجة حكم صلاة العاري يعني ليس حكما جديدا، يعني مثل صلاة العاري، فلا خصوصية حينئذ للحفيرة، كل ما هنالك ساتر العورة، فإذا دخل مكان آخر يستر العورة نفس الشيء في هذه الصورة. فلا يمكن أن يكون هذا الحكم يعني على طبق القاعدة. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال ويجب شراء الساتر، شراء الساتر أو استئجاره، وإن زاد عن عوض المثل مع القدرة وعدم التضرر، مع القدرة وعدم التضرر. نعم هناك قلنا في الطهارة، قلنا نعم عندنا رواية أو أكثر من رواية. هنا الإنسان يريد يصلي طيب وما عنده ساتر، هل يجب أن يحصل الساتر؟ قالوا نعم يجب. أقول ليش؟ مقدمة واجب. صحيح مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، لكن ليس مقدمة الوجوب. حصل الوقت وهو بالغ عاقل ودخل الوقت، صارت الصلاة وجوب فعلي، إنما الباقي هذا مقدمة واجب، ومقدمة الواجب يجب تحصيلها إما شرعا على ما ذهبنا أو عقلا لا أقل، يجب التحصيل. فلا يمكن لك أن تقول بما أنني ما عندي ساعة سقط الصلاة مثلا أو كذا، أو أصلي مثلا إيماء، يجب التحصيل إذا أمكنك. كيف؟ تشتري. تقول أشتري، قلت نعم تشتري التوفيق لشهر. يقول حي لأجل الصلاة، قل أجل الصلاة نعم. أو تستعير مثلا، أفرض ما تستعير، استعير ثوب خير إن شاء الله، استأجر ثوب أخي ما 10 دقائق أستأجر ربع ساعة بهذا المقدار مثلا، بالنتيجة يجب التحصيل. إن قلت يوجد ثوب لكن يريد يعني ضعف أضعاف أو يستغل، وجدني أن محتاج إلى ثوب، وبعض الناس انتهازين، انتهز فرصة، انتهز فرصة، قل بما أنه ما عنده ثوب يصلي هو مؤمن، أنا ليش أنا أجعل له كذا سعر؟ هو مثلا أفرض مثلا الثوب مثلا 20,000 ليرة مثلا، يطلب منه 100,000 أو 200,000 أو 300 وما يقدر على تحصيل غيره الثوب، أو لا هو يؤجر عادة، يؤجر مثلا لساعة أو 10,000 يريد منه 100,000 مثلا، يعني بالنتيجة أكثر من المثل بكثير. هنا ماذا يفعل؟ القاعدة ماذا تقتضي هنا؟ فالوضوء إذا كان على بالكم قلنا قالت ولو بألف أو درهم كذا أو 20,000
والإمام فعلة.
نعم هنا أنصاف القاعدة ما هي؟ القاعدة أنا يجب علي تحصيل الثوب بأضعاف، يجب بأضعاف إلا أن يلزم علي الضرر، يعني ما يلزم الإحراج، ما يكون من يتضرر بالشراء، يتضرر كيف يتضرر؟ يعني أنا ما عندي بعد مونة لمن أنفق عليه، إذا دفعت 200,000 ما عندي مونة، مونه ما عندي مونة سنة، لا مونة سنة حقا يجب حينئذ، لا الكلام الآن، يعني إذا دفعتها أتضرر به، أتضرر هذا الدفع، فحينئذ لا يجب. أما طالما لا يتضرر، لا يتضرر يقدر على دفع هذا المال عنده ويستطيع أن يتعيش بما هو الموجود، هنا يجب عليه. لا تقول شيخنا معقول الله يريد منه هكذا يعني أجل صلاة يدفع 300,000 مثلا أو مليون، أفرض مليون ألف دولار مثلا كذا هو قادر على الألف أو الألفين. يجب تحصيل الطلب. أوفر غير الشرائي يستأجر، يعني إذا أمكنه طريق آخر يستعير، بالنتيجة يجب التحصيل طالما قادر ولا يجر عليه حرج ولا ضرر، لا يتضرر ولا يجر عليه حرج. إنما مبالغ خلي مبالغ طائلة واجب لابد أن أحصله. ما يعرف هذه الأمور هو يستدل بالشيخ، هذا يحتاج أن يكون شيخا. على العموم في هذه الصورة، في هذه الصورة يجب عليه، إلا إذا كان يلزم الحرج أو الضرر أو ما أشبه ذلك مرفوع بقالة لا حرج ولا ضرر إلى آخره. إن قلت بالستر، لا قلنا بالوضوء، قلنا هكذا، هل أيضا في الستر هكذا نقول أم لا؟ هناك موجود رواية لا يحتاج إلى قاعدة، قلنا هناك. أما الآن في الستر، إن قلت شخص يستطيع أن يهبه ثوب، هل يجب عليه القبول؟ ما عنده شيء، نقول يجب عليه القبول. نعم، وهي الهبة ليست واجب القبول من أول أمر، لكن هنا يجب عليه، يجب عليه، وبناء عليه لابد أن يحصل، لأنه نوع من التحصيل. العلامة في التذكرة أو في بعض المواطن يظهر منهم لا يجب، لأنه فيه مني، فيه مني من قبول الهبة في بعض عباراته، وطبعا هو يعترف أن هذا الأصل كلام للعامة ليس لنا، وضعف العلامة في التذكرة يعني وجوب قبول الهبة، ضعفه العلامة لأنه يستلزم المنة، كان يستلزم الله مع الصابر إن شاء الله، لأنه يستلزم المنة، بأنه يستلزم المنة فيقول لا يجب عليه القبول. وهذا الكلام الظاهر استند فيه في التذكرة للعامة، لأنه أصله هذا الكلام من العامة. قال في المنتهى: أما لو وجد من يهبه الثوب، قال الشيخ، والعلام ينقل، قال الشيخ يجب عليه القبول خلافا لبعض الجمهور على السنة. قال: وقول الشيخ هنا جيد لأنه متمكن، فيجب كما يجب قبول العاري. احتج المخالف بأنه تلحقه المنة، هذا في المنتهى، لكن في التذكرة رأي آخر كان قال لا يلون في منة. قال: واحتج المخالف أنه يجب عليه القبول بأنه تلحقه المنة، وجوابه يقول: العاري الذي يلحقه بسبب انكشاف عورته أعظم من المنة. انتهى، يعني العار الذي يلزمه. حاصل كلام، إذا وهبه الشيخ يقول يجب القبول، وجماعة من الأعلام العلامة في التذكرة ضعف هذا القائل يلزم المنة، وفي المنتهى نقله عن العام هذا الكلام. لزوم المنة، انتبه، المنة على قسمين أيضا نحن سابقا ذكرناها. مرة لا تتحمل هذه المنة يمن عليه، أجمل شأنه وضعه الاجتماعي، إيه لا يتحمل هكذا مني، في حرج بالنتيجة. ليش؟ لأنه في حرج. وليش إذا كان مني لا يجب قبول؟ إن فيها حرج من هذا الباب، وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، ومرة لا تصل لهذه النوبة، لا تصل لهذه المرتبة، ومرة قد تصل للحرج، ولكن إذا صلى عاريا مكشوف العورة، لا سيما إذا كان خارجا يستر بيده وكذا عرضه، هذا العار الذي يلحقه أصعب من العار الذي يلحقه من حيث المنة. يقول العلامة في المنتهى، يقول هذا العار أعظم من ذاك العار، أنت تخاف أنه يعيرك أنا مننت عليك، هذا أصعب يوم العار الذي يلحق من انكشاف العورة. طبعا هذا ليس على القاعدة، يعني ليس على القاعدة، إنما لحد المناط عندنا انصافا. إذا لزم من قبول الهبة المنة التي لا تتحمل يعني حرج فلا يجب عليه، وإلا وجب. هذه القاعدة عندنا، والحمد لله رب العالمين.